أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأمر الثالث، وهو من الأمور التي كثر فيها الكلام ووقع الاختلاف بين الأعلام. وقبل الدخول في المطلب، نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول، قسموا المفاهيم إلى مفاهيم جزئية كمفهوم زيد وعمر وهذا الكتاب، ومفاهيم كلية كمفهوم الإنسان والوجود وغير ذلك. وأسموا المفاهيم الكلية بالمعقولات، لأن عالمها هو عالم العقل فتسمى بالمعقولات. وقسموا هذه المعقولات إلى قسمين، وهذا البحث تطرقنا إليه تفصيلا ونشير إليه الآن إجمالا. من باب التذكرة فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. المعقولات على نوعين: المعقولات الأولية أو الأولى، وهي المفاهيم الكلية التي لها ما بإزاء في الخارج. وتعتبر صورا للأشياء الخارجية، وتسمى أيضا بالماهيات، وتسمى بالحقائق لأنها صور للحقائق الخارجية. فالمعقولات الأولية هي المعقولات الماهوية كمفهوم الإنسان ومفهوم الشجر والحيوان وغير ذلك من المفاهيم الكلية التي لها ما بإزاء في الخارج. القسم الثاني، المعقولات الثانية أو المعقولات الثانوية، وهي المفاهيم الكلية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، وليست صورا للحقائق الخارجية، وإنما هي أوصاف وأحكام للأشياء، وهي على نوعين. النوع الأول، المفاهيم الكلية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، التي تقع وصفا للمفاهيم الذهنية في عالم الذهن فحسب، ولا تقع وصفا للموجودات الخارجية أو الحقائق الخارجية، وإنما عروضها والاتصاف بها في الذهن فقط وفقط. وهذه تسمى بالمعقولات الثانية المنطقية، كالنوعية والفصلية والجنسية وغير ذلك. فإن النوع مفهوم كلي ومعقول ثانوي، لأنه ليس له ما بإزاء في الخارج، والاتصاف به أيضا وين؟ في الذهن وليس في الخارج، وتسمى بالمعقولات المنطقية، المعقولات الثانوية المنطقية. النوع الثاني من المعقولات الثانية هو المفاهيم الكلية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، ولكنها تقع وصفا للحقائق الخارجية. فالعروض ذهني، لأنها من المعقولات فهي وين؟ في الذهن، ولكن الاتصاف بها وين؟ في الخارج، كمفهوم العلية والمعلولية. مثلا نقول النار علة للإحراق، عروض العلية على النار إنما هو في الذهن، لأن العلية من المعقولات، وعالم المعقولات هو وين؟ الذهن. نعم، اتصاف النار بالعلية، هذا الاتصاف وين يكون؟ في الخارج، ولهذا النار تكون محرقة بوجودها الخارجي لا بوجودها الذهني، وهذا ما يسمى بالمعقولات الثانية الفلسفية. إذن ما هو الفرق بين المعقولات الأولى والمعقولات الثانية سواء كانت منطقية أو فلسفية؟ ما هو الفرق الأساسي بينهما؟ الجواب: المعقولات الأولى لها ما بإزاء في الخارج وتنتزع من هذه الوجودات الخارجية كمفهوم الإنسان، أما المعقولات الثانية فليس لها ما بإزاء في الخارج ولا تنتزع من الخارج. إذا جئنا إلى المعقولات الثانية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، ما هو الفرق بين المعقولات الأولى، المعقولات المنطقية، المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية؟ الجواب: المعقولات المنطقية العروض والاتصاف فيها ذهني ولا اتصاف في الخارج، ما عندنا شيء في الخارج يسمى نوع أو جنس. زيد ليس نوعا، زيد ليس جنسا. أما المعقولات الثانية الفلسفية فالعروض فيها ذهني لأنها معقولات عالمها الذهن، ولكن الاتصاف بها وين؟ في الخارج. هذا واضح إن شاء الله، إذا به نقطة واضحة نوضحها. هذا الأمر في المقدمة، الأمر الأول. الأمر الثاني: وجود الأشياء على نوعين أو قسمين أساسيين. سوى أنت مشجر قسمة ثنائية بالبداية، نقول وجود الشيء إما اعتباري وإما عيني في الأعيان. كم قسم صار؟ قسمين. والوجود الاعتباري على قسمين: إما عقلائي وإما عقلي. يعني لدينا وجود اعتباري عقلائي ولدينا اعتبار عقلي. زين، نجي للقسم الثاني اللي هو الوجود العيني. هو على ثلاثة أقسام: أن يكون وجودا بالمعنى الاسمي، هذا الأول واللي سميناه الوجود في نفسه. القسم الثاني: الوجود بالمعنى الحرفي، والذي أسميناه الوجود في غيره أو الرابط. والقسم الثالث: العدم المضاف الذي له حظ من الوجود، كعدم الملكة، كالعمى وغيره. كم قسم صار؟ ثلاث أقسام للعين. أما القسم الأول من العين اللي هو بالمعنى الاسمي في نفسه، فهو على قسمين: إما وجود جوهري، وإما وجود عرضي. فملخص الأقسام إيش قصر؟ كم قسم مجموعة؟ ستة أقسام. نقرأها سريعا، نرقمها طبعا. الأول: الوجود الاعتباري العقلائي، الوجود الاعتباري العقلي، الوجود العيني بالمعنى الاسمي الجوهري، الوجود العيني بالمعنى الاسمي العرضي، الوجود العيني بالمعنى الحرفي، الوجود العيني بمعنى شنو؟ العدم المضاف. فكم قسم صار؟ ستة أقسام. حفظتوها زين؟ امتحنكم يعني؟ زين. هذه المقدمة، انتهينا من المقدمة بكلا أمريها. نجي إلى محل كلامنا. في الأمر الثالث نطرح هذا السؤال: الإمكان الذي هو من المواد الثلاث في قبال الوجوب والامتناع، هل هو وجود اعتباري أم هو وجود عيني؟ وإذا كان وجودا اعتباريا فهل هو شنو؟ عقلائي أم هو عقلي؟ وإذا لم يكن اعتباريا بل كان عينيا، إذا كان عينيا فش نسأل؟ هل هو بالمعنى الاسمي الجوهري، أو بالمعنى الاسمي العرض، أو بالمعنى الحرفي، أو العدم المضاف؟ وكم احتمال في الممكن؟ ست احتمالات. الممكن يحتمل فيه بدوا ستة احتمالات، ولكن احتمالين من الستة باطلان ولم يقل بهما أحد، فحط عليهن علامة أكس. أولا: الوجود الاعتباري العقلائي لم يقل به أحد، والوجود العيني بالمعنى الاسمي الجوهري لم يقل به أحد. بقى كم احتمال عندنا؟ أربعة. وكل من الاحتمالات الأربعة له قائل، فكم قول عندنا بالمثل؟ أربعة أقوال. قبل بيان الأقوال، قد تسألني سؤالا: ما هو الفرق بين الوجود الاعتباري العقلائي وبين الوجود الاعتباري العقلي؟ الجواب: ان كان الامر الاعتباري ليس له ثبوت في نفس الامر والواقع، وانما امره بيد معتبره، ان شاء وضعه وان شاء رفعه، سواء كان المعتبر هو الشارع أم العقلاء أم شخص معين أم رئيس دولة أم غير ذلك، فهذا يسمى بالأمر الاعتباري العقلائي. إذن الأمر الاعتباري العقلائي شنو ميزته؟ أنه له ثبوت في الواقع ونفس الأمر أو ليس له؟ ليس له، وإنما أمر بيد من؟ بيد المعتبر. حتى المعتبر هو المجتمع، الشارع، رئيس دولة، برلمان، غير ذلك. أما إذا كان الأمر الاعتباري له ثبوت في الواقع ونفس الأمر، واعتباره خاضع لما يتناسب مع ثبوته الواقعي، النفس أمري، وليس بيد المعتبر أن يرفعه متى يشاء ويضعه شنو متى يشاء، لا، هو ناشئ من نكتة ثبوتية. هذا شنو نسمي؟ هذا اعتبار عقلي. إذن الفرق الأساسي بين الاعتبار العقلي والعقلائي هو أن الاعتبار العقلي ما له ثبوت في الواقع ونفس الأمر، أما الاعتبار العقلائي شنو؟ ما ليس له ثبوت في الواقع ونفس الأمر. هذا الفرق العام هسه نقول، ولهذا طبعا هاي النقطة ليش أريد أأكد عليها؟ لأن أشكلوا بها على السيد الشهيد في البحث الخارج. السيد الشهيد في بحث قال كيف تقولون هذا أمر اعتباري بينما نحن نشعر بالوجدان أن له شنو؟ ثبوت في الواقع ونفس الأمر. إذا ثبوته في الواقع ونفس الأمر يتنافى مع كونه اعتباري أو لا يتنافى؟ ماكو تنافى. نعم نسميه اعتبار عقلي مو اعتبار عقلائي. إن شاء الله بالحلقة الرابعة تأخذون هذا المطلب وتشكلون فيه إن شاء الله. زين، إذن إذا اتضح الفرق بين الاعتبار العقلي والاعتبار العقلائي نقول لا قائل من الحكماء وغيرهم بأن الإمكان هو اعتبار عقلائي وليس له ثبوت في الواقع ونفس الأمر، لم يقل بذلك أحد، بل كلهم يقولون له ثبوت في الواقع ونفس الأمر، ولهذا اعتبر من المواد الثلاث. وهكذا لا قائل بأنه جوهر، لأن الجوهر شنو؟ موجود لا في موضوع، والإمكان لا بد أن يوجد وين؟ في موضوع، حيث قلنا إن موضوعه الماهية كما تقدم في الأمر الأول. إذا سقط احتمالان فبقيت أربعة احتمالات، وكل من هذه الاحتمالات له قائل، فالأقوال في المسألة أربعة. ما هي الأقوال في المسألة؟ أربعة أقوال. القول الأول، ما ذهب إليه شيخ الإشراق المحقق السهروردي رحمه الله، حيث قال إن الإمكان هو أمر اعتباري عقلي محض، طبعا نضيف كلمة محض حتى نخرج شنو؟ العقلائي، لأن العقلائي لم يقل به أحد، لا هو أمر اعتباري عقلي محض. وبعبارة أخرى هو من المعقولات الثانية المنطقية التي عروضها واتصافها في الذهن وليس لها ما بإزاء في الخارج ولا اتصاف بها في الخارج، هو من المعقولات الثانية المنطقية كالنوعية والجنسية، العروض والاتصاف في الذهن أمر اعتباري عقلي ذهني محض لا وجود له في الخارج ولا اتصاف به في الخارج، حتى الاتصاف به وين؟ في الذهن. هذا قول من؟ السهروردي. القول الثاني ما ذهب إليه جمع من الفلاسفة المشاة من أتباع المعلم الأول وجمع من المتكلمين، حيث قالوا إن الإمكان له وجود عيني وليس مجرد وجود اعتباري، ولكن هذا الوجود العيني هو وجود مستقل منحاز في الخارج. يعني شنو وجود مستقل منحاز في الخارج؟ يعني شنو؟ يعني جوهر لو عرض، لا وجود مستقل، وجود مستقل منحاز في الخارج أحسنتم، بوجود الأعراض كوجود الأعراض لا كالجواهر، لأن الجوهر قلنا لم يقل به أحد، كعروض البياض على الجدار هكذا يقولون وجود مستقل، مرادنا من المستقل يعني ليس وجودا ربطيا، وجود مستقل له يعني وجود في الخارج وتحقق في الخارج ولكن ليس جوهريا وإنما شنو؟ عرض. هذا القول الثاني. القول الثالث ما ذهب إليه صدر المتألهين قدس سره، حيث قال إن الإمكان له وجود عيني ولكن ليس بنحو الوجود النفسي الاسمي، ليس بنحو الوجود الاسمي وإنما هو وجود حرفي ربطي قائم في موضوعه في الخارج كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. هذا قول الثالث. القول الرابع تشوف قاعد نمشي احنا ويامن بالتسلسل مع الاقسام التي ذكرناها في الأمر الثاني في المقدمة، شبق عندنا القول الرابع، شنو القول الرابع؟ أنه عدم الله. القول الرابع ما ذهب إليه العلامة حيث قال إن الإمكان وجود عيني ولكن لا بنحو المعنى الاسمي كما قال المشاؤون والمتكلمون ولا بنحو المعنى الحرفي كما قال صدر المتألهين، وإنما هو عدم مضاف له حظ من الوجود، عروضه في الذهن ولكن الاتصاف به في الخارج، أي هو بحسب الأمر الأول في المقدمة. إيش قلنا؟ إيش راح يصير؟ عروضه في الذهن والاتصاف به في الخارج، أي هو من المعقولات الثانية الفلسفية كالعلة والمعلول. هذا رأي من؟ رأي العلامة. يقول كالعمى، كما تقدم في ردنا الثاني على الإشكال السابق إذا تذكرون، حينما أشكل علينا أن الإمكان سلب تحصيلي وليس إيجابا عدوليا، أجبنا بجوابين. الجواب الأول نسلم أنه سلب تحصيلي، لكن الجواب الثاني شنو قلنا في الجواب الثاني؟ لا نسلم أنه سلب تحصيلي، بالإيجاب عدولي، وهو عدم مضاف كعدم الملكة كالعمى. وسؤال، حينما نقول زيد أعمى، هذا الاتصاف في الذهن لو في الخارج؟ زيد أعمى في الخارج، زيد أعمى في الخارج، ولذلك العمى في الخارج له آثار أو ليس له آثار؟ الأعمى لا يستطيع أن يرى، لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن يشاهد التلفاز، يمكن أن يقع في حفرة، هاي كلها آثار من؟ آثار العمى في الخارج. إذن الاتصاف بالعمى خارجي، وإن كان معنى العمى هو معنى سلبي عدم البصر. هكذا في الإمكان، الإمكان معناه سلبي، سلب الضرورة، لكن الاتصاف به وين يكون؟ في الخارج، فحاله حال العمى. إذن كم قول لحد الآن؟ أربعة أقوال لخصة سريعا. القول الأول شنو؟ أنه شنو؟ أنت قل لي أنه شنو؟ اعتبار عقلي محض، وهو ما ذهب إليه السهروردي. القول الثاني أنه وجود عيني بالمعنى الاسمي ولكن شنو؟ عرض، يعني وجود مستقل منحاز لكن مو جوهر وإنما عرض. القول الثالث أنه وجود عيني لكن غير مستقل، بل هو وجود حرفي رابطي. القول الرابع، هذا صد متألهين، القول الرابع ما قاله المصنف، وهو أنه وجود عيني لكن لا عرض ولا معنى حرفي، وإنما هو شنو؟ عدم مضاف له حظ من الوجود، أي أن الاتصاف به خارجي وله آثاره الخارجية. لحد الآن احنا بينا دليل، لو فقط أقوال ذكرنا، فقط أقوال لم نذكر دليلا. ما يهمنا في المقام هو إثبات رأي العلامة، وبه تبطل الآراء الأخرى. فنقول رأي العلامة ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى أن الإمكان له وجود عيني وليس مجرد اعتبار عقلي محض، وهذه الدعوة في قبال من؟ في قبال السهروردي، يعني في قبال القول الأول. الدعوة الثانية أن هذا الإمكان موجود بوجود عيني عارض لموضوعه الخارجي، ولكن ليس وجودا بالمعنى الاسمي ولا وجودا بالمعنى الحرفي، وإنما هو أمر عدمي لكن عدم له حظ من الوجود، اللي أسميناه العدم المضاف كعدم الملكة. هاي الدعوة في قبال من؟ هاي في قبال القول الثاني والثالث، في قبال المشاة وفي قبال صدر المتألهين. وكل من الدعوين تحتاج إلى دليل. أما الدليل على الدعوة الأولى أن له وجود عيني وليس اعتبارا عقليا محضا، ما هو دليل العلامة على هذه الدعوة؟ الجواب، دليله أن الإمكان قسيم للوجوب، إذ أننا نقول الوجود إما واجب وإما ممكن، والوجوب معناه ضرورة الوجود، والإمكان في قباله، ومعناه سلب الضرورة، سلب ضرورة الوجود. إذا لدينا معنيان شنو؟ متقابلان، ضرورة وسلب الضرورة. وإذا جئنا إلى الضرورة في الواجب فالاتصاف بها خارجي، اتصاف الواجب بضرورة الوجود، أصلا الوجوب أو وجود الواجب خارجي أم ذهني؟ خارجي. إذن ما يقابل الضرورة وهو سلب الضرورة أيضا لا بد يكون خارجي وليس أمرا ذهنيا، لأن سلب الشيء وعدم الشيء إنما يكون في العالم الذي تحقق فيه ذلك الشيء، والضرورة متحققة في العالم الخارجي، إذن سلب الضرورة وين يكون؟ أيضا في العالم الخارجي. ما يصير ضرورة في العالم الخارجي وسلبها في عالم الذهن ولا العكس، ونحن قاعد نتكلم نقول متقابلان، والتقابل لابد أن يراعى فيه شنو؟ وحدة العالم. الضرورة وسلب الضرورة متقابلان كوجود شنو؟ خارجي، ومتقابلان كوجود ذهني. فإذا كانت الضرورة في الواجب لها وجود خارجي وتحقق خارجي، إذن الممكن الذي هو سلب الضرورة أيضا له وجود خارجي وليس مجرد افتراض عقلي، وبهذا يبطل ما ذهب إليه السفروردي. لا لا لا، ذاك واجب بالذات، هذا واجب بالغير، هذا يأتي في التقسيمات الأخرى. زين، أما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية وهي شنو الدعوة الثانية؟ أنه ليس موجود بالمعنى الاسمي ولا موجود بالمعنى الحرفي الرابع، وذلك لأن المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وجودان أو ليس وجودين؟ وجودان، الوجود الاسمي وجود وليس عدما، والوجود الحرفي وجود وليس عدما، بينما الإمكان عرفناه بأنه سلب الضرورة، سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، فمعناه عدمي لوجودي، معناه عدمي، فلا يمكن أن يكون وجودا بالمعنى الاسمي، لأن المعنى الاسمي وجود والإمكان شنو؟ بعبارة أخرى الوجود بالمعنى الاسمي معنى ثبوتي، بينما الإمكان هو معنى سلبي. وهكذا المعنى الحرفي، الوجود بالمعنى الحرفي معنى ثبوتي، بينما الإمكان معنى سلبي. إذن ماذا يبقى لدينا؟ إذن نقول هو عدم، لكن هذا العدم مو عدم مطلق ومحض، وإنما هو عدم مضاف، له حظ من الوجود وله آثاره. ما هي آثاره؟ آثاره سلب آثار ما يقابله، سلب الآثار الخارجية لما يقابله. ما يقابل الإمكان قلنا قبل قليل هو شنو؟ الوجوب. الوجوب هو الضرورة، والإمكان سلب الضرورة، فالضرورة لها آثار وأحكام وجودية خارجية. الواجب له آثار خارجية، الواجب عز وجل له آثار وأحكام بوجوده الخارجي، كالصرافة والغنى المطلق وغير ذلك. فالإمكان الذي هو سلب الضرورة، ما هي آثاره الخارجية؟ آثاره الخارجية للإمكان هي ارتفاع آثار الواجب، ارتفاعها خارجا، مثل عمى. العمى ماذا يترتب عليه من آثار؟ سلب آثار المبصر. المبصر يقرأ، الأعمى شنو؟ لا يقرأ. المبصر يشاهد التلفاز، الأعمى شنو؟ لا يشاهد التلفاز، صح ولا لا؟ فهي سلب الآثار الخارجية للمقابل. هنا كذلك الواجب يقابله الممكن، فآثار الممكن سلب الآثار الوجودية للواجب. فالممكن لا هو وجود صرف، ولا هو غني مطلق، ولا ولا إلى آخره. إذن الصحيح هو القول الرابع. قال بلي سنخية، يعني شون يعني الواجب هو الضرورة والإمكان سلب الضرورة. إيه، وهذا إحنا نقول إيه نهائي، ده قلنا وجود ربطي على من كان كله وجود ربطي. زين، إيش بحث آخر هذا؟ إيه هذا بحث آخر، قضية السنخية ستأتينا تفصيلا في البحث عن العلة والمعلول، ما نتكلم عن السنخية. زين، الأمر الثالث، قلنا رأي المصنف مركب من دعوين. الدعوة الأولى أن الإمكان موجود، يعني شنو موجود؟ في الأعيان، موجود في الأعيان. في قبال من هذه الدعوة؟ في قبال ما قاله السهروردي، إذن له وجود في الأعيان، لكن وجود في الأعيان بوجود موضوعه، بوجود موضوعه. يعني شنو بوجود موضوع؟ سنقول هو وصف عدمي، وصف عدمي لموضوعه، كما في عدم الملكة زيد أعمى، وصف عدمي لموضوعه لأن له حظا من الوجود. وليس اعتبارا عقليا محضا، هذا رد المن للسهرة وردي، وليس اعتبارا عقليا محضا. لذلك قال اعتبار عقلي وليس عقلائي، إذ لم يقل بأنه اعتبار عقلائي، لذلك أضاف محضا لكي يخرج، قال عقلي ليخرج العقلائي. زين، قد واحد يقول ليش قال محضا؟ هاي محضا بها فائدة لو ما بها؟ قيد زائد لو قيد احتراز، قيد توضيح لو احتراز. هسا عقلا عقليا قيد احتراز لإخراج العقلاء، إذ لم يقل به أحد. أما محضا فأيضا هو قيد احترازي. شلون؟ قد الآن أنت فهمت المطلب ورأسا تشكل علي، ولو أنت ما أشكلت لكن أحملك على محمل حسن، يعني ما تريد تتعبني، ما أشكلت، لكن المفروض تشكل، المفروض رأسا تشكل، يقول شيخنا إذا كان أمرا عدميا كما يقول المصنف فالأمر العدمي هو شنو؟ أيضا اعتبار عقلي فرضي، لأن العدم حتى العدم المضار هو اعتبار عقلي، ولهذا هو مو قسم من الوجود. نقول عدمي لكن له حظ من الوجود. هسه شلون له حظ من الوجود؟ شلون عدم وشلون وجود؟ بعبارة أخرى إن دعوة المصنف هي نفس دعوة السهروردي. السهروردي يقول أمر اعتباري عقلي، وعلى رأي المصنف أيضا أمر اعتباري لأنه أمر عدمي، والأمر العدمي ليس حقيقيا وإنما هو شنو؟ اعتباري. الجواب كلا، أكو فرق، هناك فرق بين القولين. على رأي العلامة يقول صحيح العدم أمر اعتباري فرضي، ولكن العقل يفترض له وجودا خارجيا ومصادر خارجية، يفترض له نوعا من الثبوت والوجود في الخارج، بينما على رأي السهروردي يقول هو اعتبار عقلي محض. يعني شنو محض؟ لم يفترض له العقل وجودا في الخارج. ومن هنا جئنا بهذا القيد اعتبارا عقليا محضا. يعني شنو محضا؟ يعني لم يفترض له العقل وجودا في الخارج، بخلاف ما قاله المصنف يقول هو أمر اعتباري لكن العقل افترض له شنو؟ وجودا خارجيا مصداقيا. أما السهروردي قال، طبعا احنا قاعد نرد على السهروردي، نقول وليس اعتبارا عقليا محضا لا صورة له في الأعيان. لا صورة له في الأعيان يعني شنو؟ يعني لا واقع ولا حقيقة له في الأعيان. السهروردي هكذا ادعى كما قال به بعضهم وهو السهروردي، وتبعه على ذلك جماعة. زين، كنصير الدين الطوسي وغيره، هذا قول السهروردي نحن لا نقبل. ولا أنه موجود في الخارج بوجود عيني، ولكن بوجود مستقل منحاز. يعني شنو مستقل منحاز؟ يعني وجود بالمعنى الاسمي لكن مو جوهر وإنما عرض، كما ذهب إليه بعض المتكلمين وبعض المشاة. لهذا يا قول قول ثاني، هذا هم من قبله. أنت كمل بعد، كمل شو تكمل؟ ولا وجودا ربطيا بالمعنى الحرفي كما قال به صدر المتألهين. إذا نفينا القول الأول بالدعوة الأولى، ونفينا القول الثاني والثالث بالدعوة الثانية. أما ما هو الدليل؟ نقيم الدليل على الدعوة الأولى، أما أنه موجود في الأعيان، أما أنه موجود في الأعيان وليس أمرا اعتباريا عقليا محضا، قاعد أرد عليه من على السهروردي. هاي بوجود موضوعه، خليها بين قوسين، لأن هاي بوجود موضوعه رد على شنو؟ هاي في الدعوة الثانية. الآن احنا نتكلم عن أصل وجوده في الأعيان، هسه بوجود موضوعه لو وجود مستقل، هذا سيأتي في الدعوة الثانية أنه موجود في الأعيان. فدليله فلأنه الإمكان قسيم في التقسيم للواجب الممكن في قبال الواجب، فنقول الموجود إما واجب وإما ممكن. هاي الدعوة الأولى، موجود في الأعيان وليس أمرا اعتباريا بوجود موضوعه. هاي الدعوة الثانية أنه ليس وجودا مستقلا منحازا وإنما بوجود شنو؟ بوجود موضوعه، فلأنه قسيم في التقسيم للواجب. زين، ما هو الواجب؟ الذي هو ضرورة، الذي ضرورة وجوده في الأعيان. الواجب هو ضرورة الوجود، وضرورة الوجود في الأعيان. إذن ما يقابله وهو سلب هذه الضرورة أيضا شنو؟ في الأعيان. الذي ضرورة وجوده في الأعيان، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان هو في الأعيان أيضا. الآن ما نتكلم عن الموضوع، الآن نتكلم عن الدعوة الأولى. شنو الدعوة الأولى؟ أن له وجود في الأعيان وليس أمرا اعتبارية. نقول هو قسيم للواجب، والواجب في الأعيان وليس أمرا اعتباريا. إذن شنو؟ الممكن في الأعيان وليس أمرا اعتباريا. هذا بحث آخر يا شيخنا. قلنا في الأمر الأول إن موضوع الممكن هو الماهية، وأشكلنا عليه، وهناك قلنا هذا يناسب القول بأصالة الماهية. الآن ما نتكلم عن موضوعه، قلنا هاي في موضوعه خلوها بين قوسين لأن تتعلق بمن؟ بالدعوة الثانية، وهذا أشرت له. زين، وإذ كان، هاي برهان الدعوة الثانية، هذا برهان الدعوة الثانية، وهو أنه شنو؟ موجود في الأعيان لكن لا بوجود منحاز مستقل بالمعنى الاسمي ولا بالمعنى الحرفي، وإنما هو عدم مضاف. وإذ كان الإمكان موضوعا في التقسيم المقتضي، هاي المقتضي صفة للتقسيم، المقتضي لاتصاف المقسم، المقسم في التقسيم يتصف بالأقسام أو لا يتصف؟ يتصف. المقتضي لاتصاف المقسم بكل واحد من الأقسام، وإحنا قسمنا الموجود، الموجود إما واجب وإما ممكن. إذن الموجود يتصف بالواجب تارة ويتصف تارة أخرى بالممكن بكل واحد من الأقسام. وإذ كان موضوعا في التقسيم يتصف به المقسم، كان الإمكان، كان الإمكان في معنى وصف، في معنى وصف ثبوتي. ما قال كان وصفا ثبوتيا. شنو الفرق بين معنى وصف ثبوتي وبين الوصف الثبوتي؟ الوصف الثبوتي يعني وجودي، وجود. أما في معنى الوصف الثبوتي أي هو عدم له حظ من الوجود. إذن شو يريد يقول المصنف؟ هو وجود لو عدم، أمر وجودي لو عدمي، يريد يقول عدمي. لذلك يقول في معنى، كان في معنى وصف ثبوتي يتصف به موضوعه، وليس هو وصفا ثبوتيا. زين، فهو راح يأكد هالمطلب، فهو يعني الإمكان معنى عدمي له حظ من الوجود. وإذا كان عدمي بعد لا راح يصير وجود اسمي ولا وجود حرفي، لأن كليهما وجود، إذن هو في قبالهما. فهو معنى عدمي له حظ من الوجود، يعني له آثار. والماهية، ليش قلنا الماهية؟ لأن موضوع الإمكان قلنا في الأمر الأول موضوعه شنو؟ الماهية حصرا. والماهية متصفة بالإمكان في الأعيان، إذن هو له وجود عيني خارجي ولكن بقيام موضوعه، لأنه عدم مضاف. طبعا هاي هم ضيفوا عليها الإشكال، وهذا يتناسب مع أصالة الماهية لا مع أصالة الوجود. شنو الماهية متصفة به في الأعيان؟ يعني الماهية موجودة وين؟ في الأعيان، وهذا يتناسب مع أصالة الماهية. كمل العبارة. وإذ كانت الماهية متصفة بالإمكان في الأعيان فله، يا هو له الإمكان وجود فيها. وين فيها؟ في الأعيان. إذا كان وصفا للماهية والماهية موجودة في الأعيان، إذن هو له وجود في الأعيان، لكن مو وجود حقيقي، مو ثبوت، وإنما معنى الثبوت، لأنه عدم، عدم مضاف. لذلك يقول على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية موجودية، أوصاف عدمية ناعتة لموصوفاتها موجودة بوجوداتها. زين، إذا موجودة بوجودات موضوعاتها، ما هي آثارها؟ آثارها ارتفاع آثار ما يقابلها. والآثار المترتبة على الإمكان في الحقيقة هي ارتفاع آثار الوجوب. شنو آثار الوجوب؟ من صرافة الوجود وبساطة الذات. طبعا سيأتي أن الترتب بينهما طولي، يعني البساطة في طول الصرافة. إذا ثبت أنه صرف إذن هو بصير. من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك. في الممكن، في الممكن نسلب هذه، فهو ليس صرفا ولا غنيا ولا بسيط الذات ولا غيرها. وبهذا البيان إذن أثبتنا الدعوة الأولى وأثبتنا الدعوة الثانية. وبالدليل على الدعوة الأولى بطل القول الأول للسهروردي، وبالدليل على الدعوة الثانية بطل القول الثاني والثالث. وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال إن الإمكان من الاعتبارات العقلية المحضة، هذا قول السهروردي، التي لا صورة لها أصلا لا في خارج، كما صرح شنو هو به السهروردي، قال لا وجود لها خارجي، وإنما هي اعتبار عقلي محض، ولا ذهن، ولا ذهن. لماذا لا صورة لها في الذهن؟ لأن الصورة الذهنية العقلية إنما تكون للماهيات، والماهيات من المعقولات الأولى، بينما السهروردي يقول الإمكان من المعقولات الثانية المنطقية. وإذا كان من المعقولات الثانية المنطقية فلا ماهية له، وإذا لا ماهية له إذن لا صورة له ولو في العقل، لا صورة له في العقل. هذا القول باطل، وذلك لظهور، هذا الدليل للدعوة الأولى، وذلك لظهور أن ضرورة وجود الموجود، الضرورة في الواجب، أمر وعاؤه الخارج وله آثار خارجية وجودية كالصرافة والبساطة والغنى. انت كمل العبارة. فهكذا ما يقابله وهو ارتفاع الضرورة وهو الإمكان أيضا لا يكون إلا في الخارج ووعاؤه الخارج وله آثار خارجية. إذن بطل القول الأول، أما القول الثاني والثالث يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.